مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج ما وراء الحدث. ما وراء الحدث برنامج يلقي الضوء على آخر مستجدات الأحداث السياسية في العالم، يقدمه لكم نواف إبراهيم. أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، نقدم لكم اليوم وجهة نظر تحليلية حول حقيقة ما يجري حاليا في المنطقة، وبالتحديد في منطقة الشرق الأوسط طبعا، وبالتحديد حول خفايا عملية الاستفتاء التي جرت في كردستان في ظل رفض محلي وإقليمي ودولي، ونحاول الإجابة على تساؤلات يتضح أن نائب مدير مركز الدراسات الأمنية والجيوسياسية الأستاذ سومر صالح يمتلك بعض الإحداثيات والمعلومات التي يمكن أن توضح ما يجري، ولكن هنا تساؤلات كثيرة حول الأسباب الحقيقية وراء هذه الأحداث وعواقبها على الإقليم وعلى العالم على المدى القريب والبعيد، وتساؤلات أخرى عن امتداد هذا الموضوع أو هذا المشروع ليصل إلى لعبة نار قد تكون من كردستان إلى تركمانستان، والنار التي تنفس في التقسيم في كل كيان المنطقة وما حولها. كيف لكيان حبيس معادى من 4 دول أن يعلن عن انفصاله؟ ولماذا صمتت تركيا عن هذا الاستفتاء الذي يعتبر البوابة الأولى نحو الانفصال ولو أنهم أعلنوا غير ذلك؟ ما هو دور الولايات المتحدة فيما يجري؟ وهل جرت صفقة بين أنقرة وواشنطن حول ذلك؟ والأهم من كل ذلك، هل روسيا غافلة عما يجري وكيف ستتعامل مع هذه التطورات كونها تمسها بشكل مباشر في المستقبل المنظور؟ نتابع هذه التفاصيل ونتحدث عن هذه المحاور مع نائب مدير المركز الدولي للدراسات الأمنية والجيوسياسية الأستاذ سومر صالح. أستاذ سومر، أهلا ومرحبا بك.
أهلا ومرحبا بكم.
أستاذ سومر، أنت دائما تسبب لي نوع من الأرق والقلق في مواضيعك وطروحاتك، يعني اليوم سوف يعني أضغط عليك في كثير من الأسئلة والتفاصيل، وأريد حقائق ووقائع حول ما تتفضل به سواء كان على صفحة الفيسبوك أو من مقالات تحليلية يعني تشد القارئ ولكنها تضعه في حيرة من أمره. هل تتحدث الآن عن مؤامرة إقليمية دولية تدخل فيها تركيا والولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى لتقسيم المنطقة ليصل هذا التقسيم بما عليه من خطر إلى روسيا بالتحديد؟ هل قصدت ذلك؟
نعم، بكل تأكيد. لا يمكن كما تفضلت من خلال المقدمة لكيان غير قابل للحياة لا سياسيا ولا اقتصاديا ومحاط ب4 دول تعاديه بسبب الانفصال، وهي سوريا والعراق وتركيا وإيران، أن يقوم بهذه العملية إلا إذا كان أحد أمرين: إما أن يكون هنالك عملية انتحارية أو أن في الانتحارية بالمعنى السياسي أن يقوم بهذا الانفصال، أو أن الأمر لم يكن ليجري بهذه الصورة بهذا الاستفتاء وبهذه الحماسة إلا لأمرين: ضمان ردة الفعل التركية من هذا الانفصال، والأمر الثاني إما إذا لم يكن هنالك ضمان ردة الفعل التركية أن يكون هنالك ردع وقائي لردة الفعل التركية، والمقصود هنا بكل تأكيد إما واشنطن أو الناتو. وهنا نحن نوضع المستمعين بقضية أنه في العام 2016، في نهاية العام 2016 تم تشكيل أو توقيع مذكرة تفاهم بين أربيل وبين حلف شمال الأطلسي لأن تكون البشمركة برمتها هو احتياط لحلف شمال الأطلسي، وهذه نقطة خطيرة، وعلى الروس أيضا أن يحذروا من هذه القضية. وبالتالي نحن لدينا حليفان رئيسيان لحلف شمال الأطلسي من خارج أوروبا، وهما للأسف بكل تأكيد العدو الصهيوني من جهة وكردستان أربيل من جهة أخرى، بالتالي هذه النقطة مهمة. ولكن هنا نعود إلى ردة الفعل التركية، كما قلت يجب أن يكون هناك ضمان لردة الفعل التركية، يعني مقارنة بحرب جمهورية الأرات التي كانت في العام 1927 للعام 1930 وتدخل الجيش التركي القوي والعنيف ضد هذه الجمهورية الكردية في تركيا، لم يقابلها حاليا أي ردة فعل يعني يمكن توطيبها. يعني لم يغلق المجال الجوي التركي في وجه أربيل، لم ينقطع خط أنابيب الطاقة وهو خط جيهان أربيل وهو الشريان العصب الاقتصادي لهذا الإقليم الذي يجري عملية استفتاء وانفصال.
لكن هناك حديث عن إغلاق الحدود مع إقليم كردستان يا أستاذ سومر بناء على طلب من الحكومة العراقية، وهناك تصريحات رسمية من قبل أردوغان ووزرائه وزير خارجيته وحتى دفاعه، يعني هناك حديث عن أن الإجراءات سوف تتخذ بكافة المناحي حتى لو وصلت إلى درجة التدخل العسكري، وهناك طيران تركي يوم أمس قصف مناطق الشمال في جبال قنديل على أساس أنه يوجد هناك مجموعة من حزب العمال الكردستاني التي كانت تتحرك لتشن هجوم على القوات التركية. يعني هذا تفصيل مهم.
نعم نعم أنا كنت سأصل لهذه النقطة. لم تخرج الإجراءات التركية من حد التوصيفات العاطفية كخيانة ودراسة الإجراءات والاجتماعات وإمكانية فرض العقوبات مع بعض التصعيد العسكري في الشمال العراقي وهو تصعيد سابق يعني منذ العام 1995 والجيش العراقي يقوم بعمليات عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق. إذن الأمر لم يكن بجديد لم يكن يعني على مستوى الحدث. الإجراءات التركية برمتها وخصوصاً الاقتصادية والسياسية لم تكن على مستوى الحدث. ولكن ما لفتني في هذه الإجراءات التركية والردة الفعل التركية على ما جرى في كردستان هو تصريحات أردوغان وزير دفاعي ومخابراتي. ماذا قال؟ قال بكل بساطة أنه لن نسمح بقيام دولة إرهابية على حدودنا الجنوبية، وكان المقصود بها سوريا ولم يكن المقصود بها العراق، أي التجمعات الكردية في الشمال الشرقي من سوريا بين قوسين ضوج آفة. فلهذه النقطة كثير كانت مهمة في رد الفعل التركي. ولاحظنا في الليلة ذاتها وفي عشية الانفصال ماذا قام أردوغان من حركات سياسية؟ قام بتشكيل تحالف عسكري موحد من الفصائل السورية دمج بين مجموعات مال الحر ومجموعات درع الفرات العاملة بالإمارة التركية في الشمال الحلبي. تكثيف التواجد العسكري في لواء اسكندرون المحتل بدرجة كبيرة في عشية الاستفتاء. الحديث عن كركوك وتدخين ملف كركوك أتى في عشية الاستفتاء، وبالتالي كل ردة الفعل التي كانت قامت بها الحكومة التركية والنظام التركي كان موجها بدرجة أساسية إلى سوريا ولكن لم يكن موجها إلى كردستان. وفي الأمر هنا أثارت الشفوف وبدأنا في البحث عن لماذا تم التوجيه بشكل مباشر رد الفعل التركية إلى سوريا. لنصل إلى قضيتين. من قضية البيان الاندماجي للفصائل المسلحة العاملة بالإمارة التركية برمتها بين الحر في إدلب ومجموعة ما سمى درع الفرات في الشمال الحلبي بقيادة فرقة السلطان مراد. هذه نقطة مهمة. النقطة الثانية الحديث عن تركمان كركوك، وبالتالي من هنا بدأنا نشعر ونستشعر الخطر بأن هنالك محاولة من قبل أردوغان لتدخين ملف التركمان في سوريا والعراق.
طيب وما دخل أنك تحدثت وقلت أن هناك لعبة نار من كردستان إلى تركمانستان؟ هل هذه الجملة على الوزن ميدانيا كما هي على الوزن لغويا أنها تنفس النار في التقسيم؟ ماذا تقصد يعني يا أستاذ سوم؟
أنا قصدت بها نعم قصدت بها أن أردوغان يقوم من سبب الذي توصلنا إليه من تدخين ملف التركمان في سوريا وملف التركمان في العراق بالتزامن مع ملف الكردي الحاصل في سواء الانتخابات الكردية في الشمال السوري الشمال الشرقي الغير شرعية واستفتاء كردستان الغير السوري. وبالتالي وصلنا إلى نتيجة بأن هنالك محاولة من أردوغان لعقد صفقة تم الإعداد لها منذ العام 2015 بين واشنطن وأنقرة
وحتى عام 2014 أصلا. نعم
كان هنالك بدرجة كبيرة اتفاقية حدثت بين الطرفين لأن يقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتدريب البشمركة في الشمال العراقي في الأراضي التركية على أن يقوم نظام أردوغان بتدريب التركمان في عموم الشرق الأوسط وتشكيل كيانات عسكرية وسياسية لهم ودعمهم. وبالتالي هنالك من هنا نعود إلى الصفقة التي أنا هنا نثير على الهواجس أن هنالك محاولة من أردوغان لتحقيق المقايضة مع الولايات المتحدة الأمريكية في مقابل تمرير اتفاقية أو استفتاء الانفصال على أن يكون هنالك محاولة لدخول الجيش التركي بواجهات هي من الفصائل المعارضة ولكنها للأسف بكل تأكيد كما قلت لك في فرقة السلطان مراد وهي تشكيلات عسكرية تركمانية أن يقوم بدفع ملف التركماني أو هذا الملف اللي يستخدم كورقة في الشمال السوري بالضبط بين إعزاز وماري وهناك 214 تجمع بسكان كقرية ومزرعة هي تجمعات تركمانية سورية بكل تأكيد ويتم الدفع بهم أيضا في الشمال اللاذقية إضافة إلى الحدود مع إدلب بتشكيل كيان أو شريط عازل يكون تحت النفوذ التركي عنوانه التركمان. وبالتالي من هنا أنا أطرح هذه الهواجس أنه في مقابل قبول أردوغان لتمرير خطة واشنطن في تغيير الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط وحدوث الدويلات الكردية كان هنالك موافقة أمريكية لأردوغان في مشروعه الممتد في إدلب برقم 35 كيلومتر إضافة إلى كما قلنا في منطقة درع الفرات التي شمال تل رفعت. وبالتالي من هنا نستطيع أن نقول هنالك عدد في الجغرافيا السياسية يتم التحضير له بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين تركيا وهذا الأمر بينعكس سلبا على اتفاقيات.
يعني هل يكون هذا مفتاح إلى ما نشر في عام 2014 عذرا للمقاطعة في تايمز الأمريكية؟ نشرت هناك خرائط تتحدث عن تقسيم العراق إلى ثلاث دول واقتطاع أجزاء من إيران واقتطاع أيضا أجزاء من الكويت وحتى من السعودية لتحويلها إلى دول طائفية وعرقية وأثنية وأيضا لينعكس ذلك على الوضع في سوريا وبالتالي تكون الولايات المتحدة الأمريكية كما تفضلت ومن عقدت معهم الصفقة قد توصلوا إلى ما يريدونه. ولكن هل هذا الأمر وهذه الصفقة تكون فعلا بصالح أو في صالح تركيا؟ هي ليست في صالح تركيا، كيف لأردوغان أن يقدم على هذا الأمر وهي أشد ما يكون من الأخطار عليه وعلى دولته؟
نعم لا على علينا أن نفهم القضية الكردية بعمقها. هل الأكراد يشكلون خطر على الدولة التركية؟ لن يشكلوا ولم يشكلوا خطر عبر التاريخ أو في المستقبل إن لم يكن الأمريكي هو في مواجهة تركيا. يعني منذ العام 1920 وتوقيع اتفاقية صفر وتعديلها من قبل الدول المنتصرة بالحرب العالمية الأولى وتوقيع اتفاقية لوزان، واضح أنه لن يكون هنالك أي مشروع كردي لا حالي ولا مستقبلي إلا بدعم مباشر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الأمر واضح. لذلك اليوم تركيا هي عضو في حلف شمال الأطلسي في هذه النقطة مهمة من نقطة، وأن أصبح كما قلت لك أن البشمركة أو إقليم كردستان العراق أصبح قوة احتياط للناتو، وتجري نقل كل القواعد العسكرية في الشرق الأوسط إلى هذا الإقليم.
حتى الطيران الإسرائيلي يوم أمس كان هناك فيديو يتحدث عن وصول طيران إسرائيلي إلى هنا.
نعم، من أين وصل الطيران الإسرائيلي؟
هنا السؤال، لا أدري.
سوريا ولن يعبر أي الأجواء التركية، هذا سؤال مهم، وبالتالي هو عبر الأجواء التركية بكل تأكيد. ومن هنا نصل أن نقول أن إسرائيل والناتو هما حليفان بكل تأكيد لحلف الشمال الأطلسي، وتركيا عضو في حلف الشمال الأطلسي، وبالتالي لا هنالك خطر مستقبلي على موضوع الكردي في تركيا، لأن يعني الضابط للإيقاع الحركة الكردية في عموم المنطقة هي الولايات المتحدة الأمريكية. يعني دائما هنالك محاولة من قبل تركيا لمقايضة واشنطن بذات خططها، عندما دخلوا الرقة حاولوا الدخول بشكل مباشر إلى حلب. اليوم هنالك مخطط أمريكي في المنطقة، أيضا هنالك مخطط تركي في المنطقة، وبالتالي هذه الأمور والمعطيات علينا الحذر منها. هنالك اتفاقيات تجري الترويج في الإعلام العربي وفي الإعلام التركي بدرجة كبيرة أن دخولنا لك دخولا للقوات التركية إلى أدلب تحت اسم منطقة تخطيط تصعيد. هذا الكلام عار عن الصحة، ولكن إن حصل هو سيحصل كما قلت لك بعد اندماج هذه الفصائل وتسليمها لقيادة فرقة السلطان مراد، وهي تجمعات تركمانية سورية تم الإعداد لها وتدريبها في الداخل التركي بعلم وتدريب المخابرات التركية والمخابرات الأمريكية، وبالتالي ذات المشروع. يعني أنا حتى هذه اللحظة لا أرى انفصالا بين المشروع التركي في المنطقة والمشروع الأمريكي.
طيب، هذا واضح يا أستاذ سومان
الذي يطرح
تفضل. لا، تابع الفكرة لو سمحت.
من هنا نصل إلى أن النقطة أن اليوم موضوع كردستان العراقي المستهدف الأول به روسيا. لماذا؟ لأنه
هذا سؤالي أنا، عذرا أعيد وأقاطعك، لابد من السؤال هنا إذن بما أنك ستتحدث عن هذه الفكرة. عذرا مرة أخرى، هل بالفعل روسيا يعني تتأذى من هذا الأمر وهذا التآمر الإقليمي الدولي كما تفضلت؟ يعني من صياغة الحديث، هل هي غافلة عما يجري وكيف لها أن تتعامل مع هذه التطورات كونها تمسها بشكل مباشر في المستقبل المنظور؟
نعم، على بداية كما قلت لك في العام 1919 إلى العام 1923 كانت هنالك فكرة تراود الغرب الأوروبي على الاستعمار آنذاك بإنشاء كيان حاجز يمنع الأقوام التركية من الدخول إلى آسيا الوسطى اليوم، وكانت هنالك دول كردستان آنذاك. اليوم نفس الموضوع، فكرة إيجاد كيان حاجز يفصل المحور المقاومة عن بعضه، يمتد من كردستان حتى الأنبار، وفصل أو راسيا ومنعها من الوصول برا إلى البحر المتوسط من الضفة الشرقية للبحر المتوسط، هي أيضا حلم يراود الأمريكان ويراود حلم شمال الأطلسي
حتى إلى المحيط الهندي
والدول الكردية. لذلك نعم، وبالتالي اليوم بدرجة كبيرة الاستفتاء والانفصال وتغيير الجغرافيا السياسية في المنطقة في الشرق الأوسط هي لإيجاد كما قلنا في حلقات سابقة، وأن هنالك خط شمال جنوب يبدأ كردستان العراق حتى ينتهي بشمال السعودية، وبالتالي المستهدف الأساسي منه على المستوى الجيوبوليتيكي والاستراتيجي هي الصين من جهة لمنعها للوصول إلى شرق المتوسط برا، وروسيا لمنع أوراسيا من التمدد في الجنوب حتى لا تصل إلى ما يسمى بمناطق الشرق الأدنى القديمة. بالتالي هذه نقطة متغيرات جيوبوليتيكية كبيرة. ولكن هنا نعود إلى النقطة الأساسية، إذا المشروع الكردي له تتمة، وهو المشروع التركماني التركي، وأنا نحن لا نتهم أحد ولا نخون أحد في الوطن السوري. اليوم المكونات التركمانية هي مكونات أساسية في الشعب السوري، ولكن نحن نتحدث عن مؤامرة خارجية لتدخير أدوات في الداخل حتى لا نقوم بطريقة خاطئة بكل تأكيد. هو مشروع واحد، هو مشروع إعادة تشكيل الشرق الأوسط على شكل الشرق الأوسط الجديد بتشكيلات إثنية قومية، ومن هنا كما قلت لك تسليم ملف كركوك وتحييد 6000 مقاتل من التركمان العراق أيضا، وبالتالي قد يكون هنالك تحالفات قد تصبح المتضرر الأول والأساسي منها الحكومة العراقية إذا ما حدث هذا الأمر. لذلك اليوم تركيا تعبت كما واشنطن في الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط، وبالتالي هذا يحتاج إلى يقظة كبيرة من روسيا في سياقات أثناء حتى لا يكون هنالك أي مبرر لدخول تركيا إلى أدلب. ومن هنا أنا كما حذرنا سابقا اليوم التركي لا يؤمن جانبه، أي اتفاقات مع روسيا أو تفاهمات حصلت في أثناء تؤدي أو تفضي إلى تدخل من نوع ما، غزو من نوع ما، لو كان تحت موضوع المراقبة. نعم، هو للأسف مع هذا المشروع الكردي والمشروع التركماني هو مشروع خطير. نعم، وأنا أعتقد أنه يجب إعادة صياغة هذه التفاهمات.
نعم، إذن أستاذ سومر الأمر أخطر وأكثر تعقيدا مما يتصوره البعض، ولا أدري إن كانت الأيام القادمة كفيلة بأن نفهم ما يجري على أرض الواقع. نائب مدير المركز الدولي للدراسات الأمنية والجيوسياسية الأستاذ سومر صالح، كنت معنا من سوريا من مدينة طرطوس، شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم.
إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج ما وراء الحدث. نلتقي في الحلقة القادمة، ولكم جزيل الشكر على حسن الأصغاء والمتابعة. دمتم بخير وإلى اللقاء.